الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليًا به مستعليًا بخلقك الذي منَّ الله عليك به. وحاصل خلقه صلى الله عليه وسلم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق، الآيات الحاثات على كل خلق جميل. فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وآله وسلم سهلاً ليناً قريباً من الناس، مجيباً لدعوة من دعاه، قاضياً لحاجة من استقضاه، جابراً لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائباً. وإذا أراد أصحابه منه أمراً وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليساً إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظاً، أي سيئ الخلق، غليظ القلب، أي قاسية، لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين، تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتألف، امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله. ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان، وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. ثم قال تعالى: فإذا عزمت أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه، إن كان يحتاج إلى استشارة، فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله وقوته، متبرئاً من حولك وقوتك، إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر الوالدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، ومن قطعك فصله. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعرفوا أخلاق نبيكم المصطفى، فإنها مشتملة على القيام بحق الله وحق عباده، وبها الحياة السعيدة والغايات الحميدة. كان صلى الله عليه وسلم قائماً بشكر ربه، منيباً إليه كثير التوبة والاستغفار، فلقد قام يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وقد خير بين أن يكون عبداً نبياً أو ملكاً نبياً، فقال: لا، بل أكون عبداً نبياً. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أشد الناس خوفاً من الله، فكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. فقالت عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون رجاء المطر وأنت تعرف الكراهية في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وكان مع ذلك أعظم الناس شجاعة وأشدهم بأسا. فلقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. وكان صلى الله عليه وسلم حليما رفيقا. أدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا، وكان عليه برد غليظ الحاشية، فأثرت حاشية البرد في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة جذب الأعرابي، وهو يقول: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. وخدمه أنس بن مالك رضي الله عنه 10 سنين في الحضر والسفر، فما قال له أف قط، ولا قال لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن تنتهك من محارم الله أشياء فينتقم لها صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن الناس خلقا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان أجود الناس، فما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وكان أزهد الناس في الدنيا، فقد خير بين أن يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه، ومات ولم يخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، إلا سلاحه وبغلته ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير ابتاعه في مؤونة أهله. وكان بيده عقار ينفق على أهله منه، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين. وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويكون في مهنة أهله، ويمشي مع الأرامل والمساكين، يجيب دعوتهم ويقضي حاجتهم، ويسلم على الصبيان إذا مر عليهم. وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. وكان طويل الصمت قليل الضحك كثير التبسم. وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. وكان محترما مفخما، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا. وكان أشد الناس حياء وأفصحهم لسانا وأبلغهم بيانا. أخرج مسلم بسنده عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعرفوا ما جبل الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم عليه من الأخلاق الكريمة والخلال العظيمة، فإن ذلك يزيد الإيمان ويغرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، ويوجب للعبد أن يحرص ما استطاع على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وأخلاقه. ففي مقام العبودية كان أكمل الناس عبادة لربه وأبلغهم تعظيما لله، وكانت عبادته لله عبادة كاملة فيها القيام بحق الله مع إعطاء النفس حقها وراحتها. فلقد اجتمع نفر من أصحابه فسألوا عن عمله في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوه فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام؟ قالوا: كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء أن تراه من الليل قائماً إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائماً إلا رأيته. وما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم وصفتهن وقالت: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه. وهذا التنوع في فعله على حسب المصلحة. وفي مقام الكرم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وما سئل شيئاً قط فقال لا. وفي مقام الشجاعة كان أشجع الناس وأصبرهم. قال بعض الصحابة: كنا إذا اشتد الحرب وحمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولى الناس يوم حنين وكانوا 12,000، ولم يبق معه إلا نحو 100، وهو راكب على بغلته يركض بها نحو العدو ويقول معلنا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى كان العباس وعلي وأبو سفيان بن الحارث يتعلقون بالبغلة ليبطئ سيرها خوفا عليه من العدو، وما زال كذلك حتى نصره الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا وأرغبهم في الآخرة، فلقد خيره الله بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً، فاختار أن يكون عبداً نبياً. قال أنس رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، ومرمول أي منسوج، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلده وبين السرير ثوب. فدخل عليه عمر وناس من الصحابة، فانحرف الرسول صلى الله عليه وسلم انحرافه، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال له: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، وأنت على الحال التي أرى. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذلك. وقالت عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدموا المدينة 3 أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى لسبيله. ولقد كان يمضي الشهر ما يوقد في بيته نار إن هو إلا التمر والماء. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ما فتح الله على الناس وقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل، أي من رديء التمر، ما يملأ بطنه. فهذه عيشة رسولكم صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله. ولو شاء أن يسير الله الجبال معه ذهبا لسارت، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار ما كان عليه حتى فارق الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا لله ولعباد الله، فكان إذا صافحه الرجل لا ينزع يده منه حتى يكون الرجل ينزع يده. ولقد كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به لحاجتها، وسئلت عائشة: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه، وكان يمر بالصبيان يلعبون فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه نبذة يسيرة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واشكروه على إنعامه عليكم بمواسم الخير والإحسان، واغتنموها بالأعمال الصالحة واجتناب العصيان، فإنما عمر العبد ما بذله في صالح الأعمال وتقرب فيه إلى ذي الكرم والجلال. ألم تروا كيف تمضي الليالي والأيام حتى يأتي الإنسان أجله؟ فحينئذ يندم حين لا ينفع الندم والإهمال. فاغتنموا رحمكم الله هذه الأيام المعلومات التي أقسم الله بها في محكم الآيات، وتميزت بفضل الطاعات فيها على جميع الأوقات. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام هي أعظم عند الله ولها أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، فأكثروا فيهن من قول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أكثروا من هذا الذكر في البيوت والأسواق والمساجد، وارفعوا بذلك أصواتكم تعظيماً لله وإظهاراً للشعائر. ولتشهد عليكم الأرض بما سمعت يوم تبل السرائر. وأكثروا في هذه الأيام من الصدقة والمعروف والإحسان وفعل الطاعات كلها من الصلاة والصيام والقرآن، فهذه أوقات مضاعفة الحسنات، وهذه أوقات إجابة الدعوات، هذه أوقات الفضائل الإلهية والنفحات، هذه أوقات الاستقامة من الخطايا والسيئات، هذه أيام الاعتذار ورفع الحوائج إلى الله والشكايات، هذه أيام ازدحام الوافدين إلى بيت الله من جميع الجهات، يسلكون الطرق جواً وبراً وبحراً للوصول إلى تلك المشاعر المعظمات. هذه أيام الطواف بالبيت العتيق وضجيج الأصوات بالدعوات. هذه مواسم الأرباح لذوي الهمم العالية والتجارات، فخذوا رحمكم الله تعالى من فضائلها بحظ وافر، وإياكم والتفريط والإهمال فالمفرط خاسر. واعلموا أن من كان عنده همة صادقة ونية صالحة، وأنه لم يتخلف عن الحد إلا لعدم قدرته عليه، فإن الله تعالى يكتب له من الأجر على حسب نيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. ومن أراد منكم أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيئا من دخول شهر الحجة حتى يضح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. والمراد بذلك من يضحي لنفسه، وأما من يضحي عن غيره كالوكيل والوصي الذي يتولى وصايا غيره، فإنه يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته. ومن أخذ منكم شيئاً ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولا كفارة. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.